بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وفي رواية: فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل أنس رضي الله تعالى عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يكون حديثا موقوفا من صحابه، لكنه صرح بأن هذا اللفظ وهذا المعنى هو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث مرفوعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفوائد من هذا الحديث كثيرة، أما الفوائد الظاهرة فمنها أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة بالخروج على الظلمة من الحكام المسلمين. نعم، إذا وجد المسلمون كفرا بواحا فيجب الخروج على الحاكم الكافر، أما الحاكم المسلم الظالم الفاسق إذا كان صاحب شوكة فإنه لا يخرج المسلمون عليه، وهذا لأن مصلحة أمن المسلمين مقدمة على كل مصلحة. سيدنا إبراهيم دعا فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم الأمن على الرزق، مع أن الإنسان يحتاج من حيث الظاهر كما يبدو إلى الطعام والشراب ليعيش، أول ما يحتاج لبقائه ودوامه يحتاج إلى الطعام والشراب، لكن قبل هذه الحاجة كما هو ظاهر في الآية الكريمة طلب من الله سبحانه وتعالى الأمن. أما قتال العدو، عدو المسلمين الذي يقاتلنا في الدين أو يؤذينا في الديار فإنه واجب شرعي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه من فقهه لم يأمر من شكا إليه بالخروج على الحجاج، مع أنه كان حاكما ظالما عرف منه الفسق، لكنه كان مسلما، فوجههم إلى الصبر. ولا يجوز التوجيه إلى الصبر على حاكم كافر يقدر المسلمون على خلعه، ما إذا كانوا لا يقدرون صار التكليف كما هو معلوم لا يتوجه مع عدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم وجههم إلى الصبر، والصبر نصف الإيمان، لأن الإنسان إما أن يكون في صبر أو شكر. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى قدره في عبده نعمة يظهر هذا العبد الشكر، وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى قدره فكان محنة وشدة وابتلاء يظهر العبد الصبر. وظلم الحكام والمحن التي تظهر بسبب هذا الظلم، كان هذا الظلم نفسيا أو جسديا أو ماليا، هو من أنواع البلاء والمحن ومن القدر الجلالي الذي يقابله المسلم بالصبر. وقال لهم: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فأول ما كان الحكم كان خلافة راشدة، فما غير ولا زاد ولا اجتهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إنما أبقى الأمر في خلافته التي لم تدم طويلة على ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي طالت مدة خلافته، فاجتهد رضي الله تعالى عنه وفتح باب الاجتهاد وسن للأمة سننا ونظم دولة الإسلام، ولم تكن في عهده الفتن، إنما كانت الشوكة لإمارة المسلمين فيها العزيمة والاستعانة بالله. ثم جاء بعده عهد سيدنا عثمان فبدأت الفتن. الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين اصبروا، لأنهم شكوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فأفضل الأحوال كان الحال الذي كان عليه الأصحاب في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد سيدنا عثمان بدأت الفتن، وتحرك اليهود لحلم سيدنا عثمان وأناته، حتى قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا وهو يقرأ في مصحفه. فلما صار سيدنا علي رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين، اتخذ قوم من قميص عثمان سببا للبغي، وكثرت الفتن وسالت الدماء إلى عهد الحجاج الذي كان في زمان الوليد وسليمان ابن عبد الملك، العهد الأموي. الحجاج كان عليما بالقرآن، فقيها، صاحب حجة، لكنه كان ظالما بطاشا، إلا أنه حينما يحاججه أحد بالكتاب والسنة كان يرجع إلى الأمر على الأقل بالاعتراف ولو لم يرجع بالسلوك. سيدنا أنس يروي الحديث، يقول لهم هذا الحجاج ترونه بليا، سيأتي بعده حكام أشد بلاء منه، سيأتي أزمنة يكون فيها الحكام لا لديهم حجة ولا لديهم علم بالقرآن، مع اجتماع كل هذا الجهل إلى الظلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. وليس هذا من جهة السياسة والحكم وحسب، إنما من جهة الديانة. فليست ديانة الأصحاب والقرن الأول كالديانة بعد ذلك، حيث فشى التعلق في الدنيا. وليس هذا من هذا الجانب وحسب أيضا، بل من جهة كثرة الفتن وتنوع الفتن، إلى وقت أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تأتي فيه الفتن فيصبح الحليم حيرانة. فلا تكون الفتنة من قبل السياسة والحكم، إنما تكون الفتنة في الأسرة، وتكون الفتنة في العقيدة، وتكون الفتنة في السلوك، وتكون الفتنة في الحال، وتكون الفتنة في النفوس، وتكون الفتنة في العقول، وتكون الفتنة في القلوب، وتكون الفتنة في الشباب، وتكون الفتنة في النساء، وتكون الفتنة في الفتيات، وتضيع الموازين، وتصبح العادات مقدمة على العبادات، ويختلط على الإنسان الأمر حتى يخلط بين العادات والأوامر الشرعية، ويصل الأمر إلى وقت يذكر فيه بالأصل فيختلق الأعذار ويبرر للعادات ولا يرتدع عن غيه وجهالته. أين المرأة في عهد صحابة رسول الله من المرأة في عهدنا؟ أين الشباب في عهد صحابة رسول الله من الشباب في عهدنا؟ أين الصناع؟ إذن الأمر لا يتعلق بالساسة وحسب، إنما هو على جميع الأصعدة. يقول قائل: ألم يرد في الحديث لا تزال طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم؟ نقول نعم، لكن من حيث الأغلب. مجتمع المدينة كان مجتمع فيه 7,000، 8,000، 10,000 شخص، كان فيه من المنافقين في ما هو بعد توبة المنافقين، بقي من المنافقين 12 واحد، 12 منافق شديد النفاق بعد توبة المنافقين، وحصلت توبة المنافقين بعد أن صلى رسول الله على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فتعجبوا كل هذا الإيذاء ورسول الله يكفنه بجبته ويصلي عليه ويتحمل العتاب ولا تصلي على أحد منهم. بهش المنافقون وتابوا، وبقي من المنافقين شديدين نفاق 12 من أصل 10,000. هذا المجتمع الأول. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين في كل زمان، في 400-500 واحد، لكن 400-500 بين 10,000 الذين هم نخبة الأصحاب، كم هي النسبة؟ 5%، 5 من 10,000، 500 من 10,000، 5%. في زمان العالم الإسلامي 1.5 مليار، لو النسبة بدها تكون نفس النسبة كم ينبغي أن يكون من الأولياء والصلحاء؟ 1,050,000,000، معناتها لازم 75 مليون ولي في زماننا حتى تكون النسبة مثل نسبة المجتمع الأول. لازم يكون في العالم الإسلامي 75 مليون من الأولياء. اليوم مو 75 مليون، نحن رضينا 75,000، رضينا 75,100. صدق عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه من حيث تغليب، أما من حيث العدد فهو باقي لا شك. 500 يعني يورثون، وإن كان من ورث في عمله وما يقدمه في العشر، هذا في أعلى درجاته، لكن لا يصل إلى العشر. ثم الزمان لا يوصف لا بفساد ولا بخيرية، لأن الزمان وقت مقياس، إنما هنا مقدر، يعني أهل الزمان. إذا قالوا فسد الزمان أي فسد أهل الزمان، لأن الزمان قيمة مجردة لا توصف بالخيرية ولا بالفساد. على أن هذا الحديث يشير في إشاراته إلى أن التجليات تأتي أولا جمالية ثم تأتي جلالية. أما ترى أنت أول ما تدخل في السلوك ترى أن السلوك جمال صرف؟ ما ترى هذا. بعدين بتشوف القيامة يعني بعيدة شوي، لأنه أول ما تقبل ما شاء الله، همة، تضحية، خدمة، ضبط. ثم حينما تبدأ الأحوال، لأنه دائما أول السلوك بسط، ثم يأتي القبض، ثم يأتي الجمال، ثم يأتي الجلال، ويختم بالجلال لتكون آخرته كلها جمالا. لهذا قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. من قرأ السيرة النبوية بتدبر يجد أول ما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات كلها جمالية، السيدة خديجة، سيدنا علي، سيدنا أبو بكر، ورسول الله يتعبد، وبعدها نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، وبدأ الجلال، وأنذر عشيرتك الأقربين، وبدأ الإيذاء، ودخل شاب أبي طالب. إذن بدأ بسط، ثم جاء قبض، ثم هاجر سيدنا رسول الله إلى المدينة وقالوا طلع البدر، جاء الجمال. لكن قالوا الذي ترونه بعد ذلك من قتل القراء، شيوخ الأصحاب، 70 من شيوخ الأصحاب، أعلم الأصحاب قتلوا دفعة واحدة. وفي السنة 9 كم خرج من يدعي النبوة، ومنهم مسيلمة وغيره الأسود العنسي يدعون مع وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت أواخر الحياة النبوية إلا جلالية، وأشد ما كان من الجلال ورسول الله على فراش الموت، وهو يقول لهم: هاتوا حتى أملي عليكم، حتى أكتب لكم الوصية. يقولون لا. ويقول سيدنا عبد الله بن عباس: الرزية كل الرزية في من منع رسول الله. آدم بفسد بالزرائع فعله الأصحاب اجتهادا، لكن كم هو جلالي على رسول الله. آخر لحظة يريد أن ينتقل رسول الله، ينتقل فيها إلى الرفيق الأعلى ويمتنع الأصحاب عن كتابة وصيته. هذا نفهمه إذن. أول الطريق بسط، ثم قبض، ثم جمال، ثم جلال. فإذا فهم الإنسان أن الحق سبحانه حينما يعامله بالجلال فإنه يدخر له في الآخرة جمالا، ويتجلى له في الآخرة بالجلال، فإنه يثبت مع الجلال. ولا يثبت في وقت الجلال إلا الصادقون، ولا يثبت في وقت الجلال إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له العناية والولاية. الإمام الجنيد في سير الصوفية في آخر عهده من كثرة ما أوذي تستر بالفقه، وما عاد ينطق بكلمة من التصوف، وصار لا يعقد إلا مجالس الفقه ويفتي على مذهب أبي سوف. سهل بن عبد الله التستري في آخر عمره أخرج من بلده. الحلاج قتل، السهروردي قتل، نسب إليهم مما كذبوا على الله ورسوله ونسبوا إليه وهم براء. ومن أراد أن يعرف عقيدة الحلاج فليقرأ الرسالة القشيرية في باب التوحيد، يجد أنه ما يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة قيد أنملة. أتحدى أن يكون خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه الجمهور. كل الأولياء كانوا يعرفون مكانه، لكنه التجلي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. جاء وقت في الأوقات يأتي الذهب فيقسمه رسول الله بين ستة ويترك 10,000، ويأتي شخص ثائر اللحية حليق الرأس يقول اتق الله يا رسول الله وعدل، يقول له ويحك من يعدل إن لم أعدل. تجليات هذه كلها دروس في المباني وفي المعاني، في العبارات وفي الإشارات. خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير، فأما الواصلون قليل. نحن وجهنا قلوبنا إلى الله ونريد الله ونسأله أن يقبلنا، والقافلة من أراد أن يركب معها يركب. ما عاد لنا تعلق في أن نصحب أحدا أو أن يصحبنا أحد. ذاك زمان البسط والقبض والجمال. أجه قلبك إلى الله. الله يرحم الشيخ سعد الدين الجيباوي كان يقول بابنا مفتوح وقنديل ناع بيلوح، اللي بيجي بيجي واللي بيروح بيروح. لا تسأل، وجه قلبك إلى الله، قوم بواجباتك. من أقبله يريد الحقيقة اخدمه. واجب واجب تلبية كل من جاء يطلب عونا في الشريعة أو في الحقيقة، هذا ما في شك. لكن ما سوى ذلك، أما نذكر الجنيد نقول رضي الله عنه نمسح إيدنا على صدرنا، لكنه كان رضي الله تعالى عنه في آخر حياته يقرأ الفقه. على كل نوصيكم ألا تبتعد قلوبكم عن الشراب من خمرة معانيه. هذا مجلس مبارك فيه فيض من المعاني، فيه تجليات، مجلس موصول بالسند في الزمان والمكان، فيه إشارات وبشارات. بشراكم وخلاني القربي والتداني، جمعكم في أماني جمعكم. نوصي بعض بالاستقامة على الشريعة، بالخدمة إذا استطعت خدم أخوانك، بمطالعة كتب القوم. كل يوم يكون لك وردا من مطالعة كتب القوم. نصيحة، كل يوم قرأ تاح طبقات الشعراني، الحلية، السلمي، تاح عمل ما يمر عليك ورد ما تقرأ فيه من سيار القوم أو كلامهم. نصيحة، إذا مر عليك يوم ما قرأت فيه ولو 10 دقائق ربع ساعة، لأن سير القوم هي كالشرح والبيان لحياة أصحاب رسول الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ منها خلاصات في الأحوال. وآخر نصيحة أيضا أنصح نفسي وإخواني بها: لا تترك في قلبك ولا غبار على أحد من خلق الله أبدا، حتى لو كان مسيئا إليك، ومهما أساء إليك. كل إنسان على وجه الأرض، حتى ما يبقي الإنسان في قلبه على أحد من إخوانه أبدا مهما أساء أبدا. إياك تحط رأسك على المخدة وفي قلبك غبار على أحد من خلق الله مهما كان أساء إليك أبدا. فهذا هو مشرب الصفاء، وإلا كيف تكون رحمة عالمية موصولة بالرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفتن كثيرة، لكن من اعتصم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مظهر حبل الله، حبل الله القرآن ومظهره سيدنا رسول الله، فمن اعتصم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعانيه وأحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحفظ. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم ألحقنا بهم. سر الفاتحة.